الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسحكم أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموشي تمام الأربعين بعد المئة الرابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الرابع في باب فضل الحب في الله والحث عليه، وهو الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أخفوا السلام بينكم. رواه مسلم. نحن شرحنا من هذا الحديث فقرتين. شرحنا أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن. شرحنا هذه الفقرة وأطلنا الحديث فيها، ثم شرحنا الفقرة التي تليها، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وأوضحنا العلاقة بين الإيمان وبين حب الإنسان أخاه الإنسان في الله، وبينا أن الإيمان إذا استقر في قلب العبد لا بد أن يكون من أولى ثمراته حب هذا العبد إخوانه في الله سبحانه وتعالى. شرحنا هذه الفقرة أيضا شرحا مفصلا، وتحدثنا عن كل ما يتعلق بها، ثم وقفنا عند أول الحديث عن الفقرة الثالثة والأخيرة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تعاقبتم؟ أفشوا السلام بينكم. عندما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي ولن يتحقق الإيمان الذي هو الشرط الأساسي لدخول الجنة إلا إذا شاءت المحبة فيما بينكم. عندما قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، كأن سائلا يتصور أن يسأل فيقول: ولكن المحبة أمر انفعالي وليس فعلا اختياريا، فمن أين يأتي به الإنسان وهو لا يملك سبيلا إليه؟ أن يؤمن الإنسان بالله يستطيع أن يسلك السبيل إلى ذلك، وسبيل ذلك التأمل في الكون والنظر في صنعة الله سبحانه وتعالى ودلائل وجوده المنثورة من حوله. فإذا تأمل الإنسان وصل شاء أم أبى، ما دام عاقلا متحررا من كبره وعناده، وصل إلى الإيمان لا إشكال. ولكن حب الإنسان لزيد من الإنسان أو كراهية الإنسان لصاحبه ليس أمرا اختياريا، وإنما هو أمر انفعاليا قسري، ولا يملك الإنسان سلطانا على قلبه. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء. إذن فكيف السبيل إلى أن يحقق الإنسان ثمرة هذا الإيمان حبا لا الذي يجاوره او الذي يقاربه بل لسائر اخوانه المسلمين. كأن انسانا يسأل ويستشكل هذا الاشكال عندما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولا تؤمنوا حتى تحاب. فجاء الجواب منه عليه الصلاة والسلام قائلا ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاب؟ ألا تريدون أن أدلكم على الدواء الذي يحقق هذه المحبة فيما بينكم؟ أفشوا السلام بينكم. إذا أفشيتم السلام فيما بينكم تحققت ثمرة الإيمان هذه. فهذا الكلام إذا جواب عن سؤال يخطر في بال أي منا. ونعود إلى هذا المعنى فنبسطه ونشرحه بالقدر الممكن وبالقدر الذي يوفقنا له الله سبحانه وتعالى. في بادئ الأمر فعلا الحب والكراهية أمران قصريان لا سبيل للإنسان إليهما باختيار فقط، هكذا يبدو لنا الأمر. وهذا ما يقوله العلماء وأيضا علماء النفس وعلماء التربية يجمعون على ذلك، ولكن لكل شيء سببا. إذا عرض الإنسان نفسه لأسباب البغضاء لإخوانه تجمعت في قلبه عوامل البغضاء فأبغضه، وإذا عرض الإنسان نفسه لعوامل الحب لهم تجمعت من ذلك أسباب الحب فتفجرت مشاعر المحبة لهم في قلبه. فالحب صحيح أمر انفعالي، لكن تعرض الإنسان له أمر اختياري. وإذا آمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى، أي عرف وأيقن أن له ربا هو مولاه وخالقه ورازقه والمدبر بشأنه، وأدرك من خلال ذلك هويته عبدا مملوكا ذليلا خاضعا لله عز وجل، وأن بينه وبين إلهه هذا نسب الولاء، وهو معنى قوله عز وجل الله ولي الذين آمنوا. إذا عرف الإنسان هذا عرف صلته بأمثاله الذين من حوله، عرف أنهم جميعا مثله وأنهم كلهم منسوبون إلى الله عز وجل بالولاء. وقلت أظن ذكرت مثالا أعيده، الإنسان الذي كان قد تاه وضل عن أبويه وشرب بين سمع الدنيا وبصرها وهو لا يعلم أرومة وجذعا ونسبا له، وفجأة مدي إلى أبويه وتعرف عليهما وسكن إليهما، فلما هدي إليهما وعرف أن هذا والده وتلك هي أمه نظر إلى أولادهم فعرف أنهم جميعا إذا إخوته. وإذا بمعان خفية تسري في مشاعره وتصل فيما بينه وبينهم بسلك من المشاعر الحب والود لم يكن يشعر بها من قبل، من أين جاء شعوره بهذه المودة لهؤلاء الذين من حوله من الصغار؟ عندما عرف نسبه إلى أبويه، عندما عرف أنه ابن لهذين الأبوين، عرف من ثم أنه أخ له وأنهم إخوة له. وإذا بالدنيا تحرك وإذا بصلة ما بينهما تستيقظ، هذا مثال صغير، والخلق كلهم عيال الله. فأنا بمجرد أن أعلم عبوديتي لله ونسبي إليه والولاء الذي بيني وبينه، ويتجسد في كيان معنى قوله عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا،
الله ولي الذين آمنوا. عندما أدرك هذا أنظر إلى الناس الذين من حولي فأشعر نحوهم شعورا جديدا، أحس أنهم جميعا قد أصبحوا إخوة لي، ذلك لأنهم جميعا يشدهم هذا النسب ذاته إلى الله عز وجل، وأعلم أنني وإياهم أسرة واحدة نقف تحت مظلة العبودية لله عز وجل. فمن هنا ينقطع شعور الحب من الإيمان بربوبية الله وإيمان العبد بالولاء الذي بينه وبين الله عز وجل. ولكن بعد هذا ورغم هذا، إذا عرض الإنسان قلبه لعوامل الكراهية تغلبت الكراهية. فإذا نظرت إلى هؤلاء الإخوة بعين الحسد، فإن هذه العين التي أنظر إليه من خلالها ستوجد في قلبي تجاههم معنى من معاني البغضاء بسبب الحسد، وكل ما يعلم معنى الحسد وعوامله. وإذا نظرت إلى أحدهم بعين الكبرياء، كنت أشعر بالكبر في كياني، وعندما أشعر بهذا المعنى فإن هذا الشعور يحفزني إلى أن أسابق الأقران وأتسامى عليهم وأسد عليهم طرق إلى الشهرة، إلى المكانة، إلى السمعة لكي أسبقهم إلى ذلك. هذه أيضا من عوامل البغضاء. وإذا رأيت إنسانا انتقصني ولم يعطني حقي وأنا أتعامل مع الناس بالأنانية والكبر ورؤية الذات، فإن هذا عامل آخر للبغضاء. إيماني عندئذ لا يستطيع أن يقاوم هذه المشاعر. عندما أتعامل مع الناس بهذه المعاملة تترسخ عوامل البغضاء في نفسي تجاهه، والإيمان تشم فاعليته. ولذلك فإننا نجد في كثير من الأحيان ثلة من الناس مؤمنين في الظاهر، لكن بدلا من أن تشيع فيما بينهم المودة تشيع البغضاء، وبدلا من أن يشيع فيما بينهم صدق التعاون والتعامل يشيع فيما بينهم التربص. وهذا شيء نراه دائما وشيء مؤسف نعيشه في حياتنا. فما السبب؟ السبب أن هنالك عوامل أخرى تتناقض مع الإيمان استيقظت في قلوبنا فمدت غاشية من عكر التعامل على هذه القلوب، فأصبحنا نبغض بدلا من أن نحب. لكن ما العلاج؟ ما هو هذا الشيء الذي يهبطنا من برج الكبرياء والعناد، يحررنا من الحسد، من الأنانية، من النظر إلى الآخرين بدافع من التسابق والتنافس البغضين؟ ما هو هذا الشيء الذي يحررنا من ذلك؟ ها هنا يأتي جواب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. أي كأنه يقول هنالك على الرغم من الإيمان داء خطير إن لم تعالجوه صرت إلى علاقة ما بينكم البغضاء بدلا من أن تسري المحبة. ولكن هنالك دواء لهذا الداء، إن استعملتموه لم يستطع هذا الداء أن يستشري في صفوفكم وأن يهيمن على نفوسكم. دواء بسيط: أفشوا السلام بينكم. كلمة أفشوا السلام بينكم يخيل إلي أن في الناس كثيرين ممن يستعينون بأمر هذا الدواء، وكأنهم يقولون: وماذا عسى أن تصنع هذه الكلمة؟ وما أكثر ما قلناها وكررناها: السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم وعليكم السلام. أصبحت كلمة تقليدية، وربما قالها الإنسان وقلبه ممتلئ غيظا، وقلبه ممتلئ حقدا وبغيمة. إذا ماذا عسى تفيد هذه الكلمة أو أن تؤثر. هكذا يخيل إلينا أيها الإخوة، ولكن الحقيقة أن هذه الكلمة لها تأثيرا، لو زاد لقلت لها تأثيرا سحري. هذه الكلمة تبعث على تطهير القلب من الشوائب. قلوبنا معرضة للأمراض التي سماها الله عز وجل باطنة، وذروا ظاهر الاسم وباطنة، وحذر الله من باطن الاسم، وأوضح لنا بما لا يدع مجالا لريب أن باطن الاسم أخطر بكثير من ظاهره. باطن الاسم هذا العجب، الكبر، الحسد، الحقد، الأنانية، حب الذات، حب الشهرة، حب الظهور، حب الدنيا، المال، الشهوات، هذه كلها أمراض لكنها لا تظهر على الساحة، أمراض خفية كتلك الأمراض الخطيرة التي تتوضع في الجسم مدة طويلة من الزمن دون أن يظهر لها أي أثر، لكن عندما يظهر الأثر يكون جدول الدوائق زال وانتهى. باطن الاسم شأنه كشأن هذه الأمراض الخطيرة. هذه الأمراض الخطيرة لها دواء، وقد نستعين بدوائها، إفشاء السلب. فأنا عندما أشعر بأنني مبتلى بحقد، كلما رأيت إنسانا أكثر مني غنى أحقد عليه، وأشتر الألم من أن الأقدار لم تجعلني بمستوى. كلما رأيت إنسانا ذا شهرة أعلى مما أتمتع به أشتر الألم من ذلك، وأشعر بألم الحسد يهيمن على كياني. لماذا كان حظه أسمى من حظي فلم أنل الشهرة التي نالها؟ لزيادة علم يتمتع به أنا أكثر منه علما، أم لزيادة حركة أنا أكثر منه حركة؟ طيب، هذا هو المرض الخفي الذي سماه الله عز وجل باطن الإثم. من أهم الأدوية التي تعالج هذه الحال أنني إذا لقيت هذا الإنسان الذي أحقد عليه أو أحسده، عندما ألقاه في طريق أو ألقاه في منزل أو في مجتمع أو في نادي أو في أي مناسبة، أقول له السلام عليكم. ولا شك أنه مكلف شرعا على مستوى الوجوب لما أن يقول لي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أول مرة يخيل إلي أنني أتعامل معه بشعار، شعار تقليدي ميت، هكذا يخيل. ولكن مع الزمن إذا استمر الأمر على هذا الأساس فإن هذه الكلمة مني وذلك الجواب منه له أو لهما تأثيرا خفيا على هذا القلب الذي يشعر بداء الحقد أو بداء الحسد أو الضغينة أو نحو ذلك. ولك أن تقول من أين يأتي هذا الدواء؟ ما هذا السر الكامن في كلمة السلام عليكم؟ لا، السر ليس كامنا في الكلمة، السر كامن في الإله الذي أمر أن نتعامل بهذه الكلمة، كامن في مراقبة الله. ألم يأمرنا الله سبحانه وتعالى؟ ألم يأمر السامع بأن يحيي خيرا منها؟ ويطيع الطرف الثاني أمر البحث. نتقابل بهذه لمن الله عز وجل إياها بينا بالرحمة، يتجلى على قلبي بالإصلاح شيئا فشيئا، يتحرر فؤادي من الحقد عليه، يتحرر من شعور الحسد له، من شعور التكبر عليه. وكذلك هو إذا كان يعاني من شعور من هذا القبيل، وهذا السر يلعب دورا كبيرا لكنه دور خفي. إذا أردت أن تضع المناظير المكبرة لا ترى شيئا، وإذا أردت أن تصغي جيدا بأذنك لم تسمع شيئا، ولكنه سحريا إنجاز التعبير غريبا مبعثه من عند الله عز وجل لا من كلمة السلام عليكم. وإلا فالحقيقة كلمة عنه صباحا وهي تحية العرب في الجاهلية، عنه مساء أو كما يقولون صباح الخير اليوم أو مساء الخير أيضا كلمة جميلة، لكن أبدا لا تلعب هذه الكلمة هذا الدور أبدا إطلاقا، وهذا شيء معروف. لماذا؟ لأن هذه الكلمة ليس فيها سر التعليم الرباني، هذه الكلمة لم تعبر إلينا من عند الله عز وجل، ومن ثم فإن التعامل بها تعامل ذاتي لا يأتي استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. والدليل على هذا الذي نقول أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتبادلون فيما بينهم التحيات المعروفة، وكانت تحيتهم في الجاهلية عنه صباحا أو عنه مساء، فلما جاء الإسلام ونسخ الله هذه التحية بتحية السلام عليكم، كان الرجل إذا دخل فقال عنه صباحا يردون عليه قائلين قد أبدلنا الله سبحانه وتعالى تحية خيرا منها وهي السلام عليكم. فكانت كلمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هي التي تنتشر فيما بينهم. الكلمة الأولى لم تفعل شيئا في حياتهم، بقيت الحروب قائمة، بقيت الأحقاد المستمرة، بقي الخصام، بقيت القبائل تشتد عداوتها فيما بينها ولم تفعل شيئا. فلما جاءت كلمة السلام عليكم وغرست هذه الكلمة في مغرس الإيمان، يعني في طبع الإيمان، الإيمان أولا والسلام عليكم ثانيا، كان لهذه الكلمة دورها العظيم. نسجت هذه الكلمة تآلفا بينهم، نسجت محبة عجيبة فيما بينهم، أسقطت مما بينهم عوامل البغضاء، عوامل الأحقاد. طيب ما الفرق؟ السر لم يأتي من الكلمة، وإنما السر جاء من تجلي الله على من استجاب لأوامر الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم يعني نظرا لعدم اهتمامنا بهذا الشعار الإسلامي الكبير آمناه فعلا، وربما استبدلنا به تحية الجاهلية كما تعلم، وحتى عندنا نتبادل هذه التحية الإيمانية لا نقيم لها وزنها الكبير، لكن لو تأملنا لرأينا أن هذا الشعار شعار اختص الله بهذه الأمة، شيء غريب هذا. تصور إذا استجبنا لنداء رسول الله أفشوا السلام بينكم، إفشاء السلام، تصور هذا، أي تصور أنك تسير في سوق كسوق الحميدية والناس يسيرون ذاهبين آيبين، يلقى الواحد منهم أخاه معظمهم متناكرون لا يعرف بعضهم بعضا، والقلة منهم ربما يعرف بعضهم بعضا. تصور أن كلا يقول الآخر السلام عليكم، فيقول له وعليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. انظر إلى هذا السوق كيف يدور بهذه الكلمة، كيف يعيش يا دبر وتأمل وأصل جيدا كيف تتعالى الأصوات وتتمازج بكلمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. هذا الأمر إذا تنامى يلعب دورا كبيرا كبيرا في حياة الإنسان، رغم أن هذا العمل له محاضرة ولا هي مناقشة ولا هي مصالحة لمدين أو خصمين، لا 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 لا، وإنما هي كلمة ربانية أهبطها الله علينا وتعامل بها فتعاملنا بها. فإذ فتح الله نوافذ قلوبنا ووجهنا، والله سبحانه الذي يخلق الود في القلوب إذا شاء يخلق فيها البغضاء أيضا عندما يشاء، ولكن الله عز وجل يخلق الود عندما نتعرض لأسبابه، ويخلق البغضاء عندما نعرض قلوبنا أيضا لهذه البغضاء. ولذلك ينبغي أيها الإخوة أن نعاهد الله عز وجل على تطبيق هذا الأمر إذا كنا نعاني من أننا لا نستطيع أن نشعر أنفسنا بمحبة إخواننا. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسلم على من نعرف ومن لا نعرف، من نعلم ومن لا نعلم. السلام ليس خاصا بإنسان سبق أنك يعني عاملته معاملة وداد أو قامت بينك وبينه قرابة، لا، أنت أحوج إلى السلام على من لا تعرف من حاجتك إلى السلام على من تعرف، لأن السلام يمد جسرا من المودة بينك وبينه، ولا تقوم للمسلمين قائمة من دون هذا الوداد، لا يمكن أن تقوم لهم قائمة من دون هذا الحب بشكل من الأشكال. وأنا في الواقع أشعر بألم كبير عندما أجد أناسا مسلمين مؤمنين يحجبون هذا المبدأ الذي أمر الله عز وجل به عن إخوان له. هناك أناس مسلمين ربما كانوا على مستويات من سلوك الإيمان والدعوة إلى الله عز وجل، ولكن ربما رأى أحدهم أن فئة من الناس مبتدعة، فئة من الناس ضالة، فئة من الناس تائهة عن منهجه الذي هو منهج الإيمان السديد، فيحجب السلام عن تلك الفئات. هل هذا يتفق مع هذا الأمر الإلهي؟ مع هذا الأمر الذي يذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعرف أناسا مسلمين مصنفون في قائمة العلماء، علماء الإسلام، إذا مر أحدهم بفئة أو جماعة أو شخص من مسلمين ليسوا على نهجه وليسوا على منهجه يشيع بوجهه عنه ولا يحرك لسانه بكلمة تحية، يعني التحية التي أمرنا الله عز وجل بها، نعم، بل أعرف أناسا من هؤلاء إذا مر بهم بعض من أمثالنا وقالوا السلام عليكم ورحمة الله ربما لم يجيبوا أو يجيبون بصوت خفيض خفيض جدا لا يكاد يسمعه من سلم، وربما قال بعضهم كما قد بلغني سلمك الله من الشرك وأسبابه، أو سلمك الله من الانحراف والضلال. الباري عز وجل ما ليس هذا هو جواب السلام، بل يعلمنا إذا قال لنا قائل السلام عليكم أن نقول وعليكم السلام ورحمة الله، وإذا حييتم بتحية فحيوا بمثلها أو فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أقل المراتب ينبغي أن تقول وعليكم السلام. السلام هل قال أبت السلام بين المستقيمين منكم والفاسقين؟ هل قال أبت السلام بين مذهب معين من المذاهب الإسلامية والمذاهب الأخرى؟ لا، الصلاة والسلام أمر المسلمين جميعا أهل جميعا، وكلمة المسلمين تشمل المستقيم وغير المستقيم، الملتزم وغير الملتزم، تشمل المسلمين المنتمين إلى مذاهب وفئات شتى، كلهم مسلمين، وإذا أردت أن تجمع شملهم فابدأ بهذه التحية، السلام عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وهذه الكلمة شعار، شعار معلم أن ما بيني وبينك يا أخي في الله هو السلم، فلن تجد مني ما يؤثر قطاع السلم لا سرا ولا جهرا، اطمئن تجاهي فإن لك ليس لك عندي إلا السلم، والسلم الصافي من الشوائب، هذا معنى السلام عليك. فإذا قلت لي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فقد باررت من معاهدة بمثلها، وإذا تكرر ذلك صارت شبكة من الملذات والحب والاطمئنان والثقة بيني وبينك، الشيء معروف. أعجب لمن يحجب إخوانه المؤمنين المسلمين عن التعامل معه. هذه
خلاصة ما ينبغي أن نقوله في تفسير هذه الفقرة الأخيرة من الحديث. ثم يأتي الحديث الذي يليه وهو أيضا مما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى عن البراء. هذا الحديث يرويه البراء وأيضا له طريق آخر من غير البراء. براء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. الحديث متفق عليه. كما نعلم الباب موضوعه فضل الحب في الله. والحب في الله عز وجل يثري سلطانه على الجيل الذي يتعارف في عقل من العصور ويثري سلطانه على ما بين الاجيال المتلاحقه ايضا. فانا من علائم ايماني الصحيح وصدق عبوديتي لله ان احب المؤمنين الذين يعيشون معي في هذا العصر وان احب الذين سبقوني بالايمان ايضا كما قال الله عز وجل. فلا اشعر تجاه جيل مضى ممن كان من قبل الى قبل الاسلام لا اشعر تجاههم الا بالحب والمدى. لا سيما ذلك الرعيل الاول المتمثل في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا على المهاجرين وعلى الانصار. واثنى الله عز وجل كما تعلم في محكم تبيانه على المهاجرين والانصار. كرر ذلك مرارا وانكم لتقرؤون ذلك في سورة الحشر. فاذا كان الانسان مؤمنا بالله حقا فان قلبه لا يتجه الى ذلك الرعيل الاول الا بالحب الا بالحب. وهذا المعنى يصرح به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعباره جازمه حاسمه لا تترك مجالا لغيره. لا يحب اي الانصار الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. وكما قلت هذا الحديث عن الانصار ليس فيه مفهوم مخالف لخروج المهاجرين، بل الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا تكلم عن المهاجرين كثيرا، وكم اثنى على المهاجرين بسبب هجرتهم الى الله عز وجل ورسوله. اصلا الانصار ما هو سبب هذا الفضل وما هو سبب حب رسول الله لهم؟ انهم اووا اخوانهم المهاجرين بسبب حبهم للمهاجرين وتكريمهم للمهاجرين وإيثارهم للمهاجرين. استاهلوا هذا الحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا هذا أيها الإخوة فلنعلم أن هذا مقياس خطير هام يكشف لنا عن حقيقة الإيمان عندما يكون صافيا، وعن الإيمان الذي يدخله الزغل وتسري إليه الشوارب. إذا رأيتم إنسانا يطيل لسانه في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء منهم الأنصار أو المهاجرون فاعلم أن هذا الإنسان إيمانه فيه شوائب كثيرة، وربما كان إيمانا شكليا ليس في قلبه أي جزء خطيب لهذا الإيمان. كيف يتعايش هذا الموقف الكراهي لشيء لواحد فقط من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله عليه الصلاة والسلام الله الله في اصحابه؟ فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. كيف يتعايش هذا الشعور الحاقد على الرعيل الاول من المسلمين مع قول رسول الله في الحديث الصحيح لمن جاء يسأله متى الساعة؟ قال اذا رأيت اخر هذه الامة يلعن اولها فانتظر الساعة، اي عندما تجد أن الناس الذين يأتون أخيرا مثل هذا العصر يطيلون ألسنتهم على أوائل المسلمين حتى لو ما كانوا صحابة تابعين، فانتظر الساعة عندهم. أنا عندما أسمع هذا الكلام من سيدنا رسول الله والأحاديث في هذا كثيرة جدا، هل يجتمع الإيمان بالله وبرسوله في قلبي مع شعور بالعداوة أو البغضاء أو الحقد على واحد من هؤلاء الناس؟ لا يجتمع أبدا بشكل من الأشكال. وأنا أعلم وأنتم تعلمون أن في الناس اليوم، ولا أريد أن أقول من وأي فئة وأي مذهب وأي محيا، يكفي أن أقول هنالك من الناس الذين ينتمون إلى الإسلام من يشعرون بالطرف والنشوة باجترار ألفاظ الكراهية والحقد والبغضاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنصار ومهاجرين. كيف وبأي شكل أفهم وأقتنع أن هؤلاء مؤمنون بالله مؤمنون برسول الله؟ وإيماني برسول الله يقتضيني حبه، وحبي لرسول الله يقتضيني أن أحب من أحبه. شو معنى الصحابة؟ أصحاب رسول الله، ما معنى أصحاب رسول الله؟ أليست هذه الكلمة تدل على نسب سار بين سيدنا رسول الله وأصحابه؟ قرأت لبعض من هؤلاء وأسأل الله لهم العافية وأسأل لكم العافية من شوائبهم. قرأت كلاما يطيل لسانه على فلان وفلان وفلان من أعيان الصحابة وكبارهم، كيف يتحدث عنهم بالسوء؟ يلتقط لهم الأخطاء، أبو بكر يلتقط له من الأخطاء كذا وكذا، عمر أجل يلتقط له من الأخطاء كذا وكذا، وفلان وفلان وفلان. هنا فكرت إذا كان مقياس الحب والبغض وجود الخطأ وعدم وجود الخطأ، إذا ينبغي أن أهيئ قلبي لكراهية كل الناس ما عدا رسل الأنبياء، وما حتى رسل الأنبياء يجتهدون كما قلنا فيخطئون، ولكن فيما بينهم وبين عباده عز وجل، ثم إن الله عز وجل يقوم لهم خطأهم وله في ذلك حكمة. إذا كان مقياس الحب والبغض وجود الخطأ أو عدم وجود الخطأ عند إنسان، إذا ما ينبغي أن أهيئ قلبي لحبي؟ إذا أين يبقى معنى قول رسول الله ولا تؤمنوا حتى تحابوا؟ كلام رسول الله غلط، لأنني سأقول له يا رسول الله كل المؤمنين يخطئون، كيف أنا بدي أحب فلان غلط وفلان غلط وفلان غلط وفلان غلط وفلان غلط وأنت كمان أنت الله طبعا؟ لكن لا الناس يحبون ولا أنا أحبون، لأن كلنا خطأ. لكن هل مقياس الحب أن لا يكون المحبوب قابلا للوقوع في غلط؟ لا إطلاقا بشكل من الأشكال. ثم الغلط الاجتهادي شيء والإثم شيء آخر، وأنا أفرض أن عمر غلط، أفرض أن عمر عندما ما يتبين الصحابة قال والله لا أعطي من قاتل مع رسول الله مثل من قاتل رسول الله، أنا اللي عاش دائما مع رسول الله بعطي أكثر، أما اللي عاش 10 سنين هو يقاتل رسول الله بعدين اهتدى بعطي أقل. اجتهاد ممكن يكون في اجتهاد مصيب، ممكن يكون مخطئ، هل أجعل من اجتهادي إذا أنا خالفته الرأي سببا لبغض الله؟ إذا كان الأمر كذلك فما أكثر ما سأبغض المؤمنين ترك الرسول، كل ما سأبغضه صحيح أم لا؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا، إنما علمنا الأدب مع الصحابة بقطع النظر عن اجتهادهم وعن أخطائهم ربما في الاجتهاد أو عدم أخطائهم، علمنا. طيب الأنصار ألا يخطئون؟ الأنصار ألم يخطئوا يوم حنين؟ بعض منهم عندما اجتمعوا فيما بينهم وقالوا يغفر الله لرسوله يعطي أناسا يعني من الغنائم ويتركنا وسيوفنا تقتل من دمائهم، يعني الى ما قال يوم فتح مكه نحن نقاتل كل المشركين. اليوم دخل الاسلام تركها واخذ يعطيهم الغنائم الكثيره. طيب هذا الكلام كلام كبير، يعني الظاهر هل ابغضهم رسول الله بهذا؟ لا، بل كان هذا مناسب جعلت رسول الله يعلن عن شده حبه لهم. ماذا قال؟ كلكم يعلم عندما جمعهم في واد خاص بهم، قال يا معشر الانصار ما قالت بلغتني عنكم؟ الم اتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فواساكم الله بي، ومخذولين فايدكم الله بي؟ قالوا بل لله ولرسوله المنه والفضل. ثم قال لهم رسول الله الا تجيبونني يا معشر الانصار؟ جاوبوني في جواب غيره لازم تحكوا لي اياه. قالوا شو بدنا نجاوبك؟ قال لهم قولوا الم تاتنا طريدا فاويناك، وعائلا فواسيناك، ومخذولا فنصرناك. قولوا لي انا الثاني، انه انت الثاني يجيك عنا وقديش ابيدناك. شوف سيدنا رسول الله، شوف القلب الكبير، شوف. ثم قال اوجدتم في قلوبكم، يعني صار عندكم هيك شويه عتب، من اجل لعاعه من المال. لعاعه اسم نبات بسيط عند على بكره بكون يعني اخضر عن اشي ما بتلاقي غير صو وخراء. اوجدتم في قلوبكم من اجل لعاعه من المال فالفت بها قلوب اقوام المسلمين ووكلتكم الى اسلامكم؟ انظر ماذا قال عليه الصلاه والسلام، الا تعودون الا ترضون يا معشر الانصار ان يعود الناس بالشاة والبعير وتعودوا الى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به، والذي نفس محمد بيده لولا الهجره لكنت امرا من الانصار. الناس دثاري والانصار شعاري، وانكم ستلقون اثره بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم اخذ يده قائلا اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار حتى تعالت صيحات الانصار وهم يقولون رضينا بالله ورسوله قسما ونصيبا. هذا هو موقف رسول الله من اناس اخطاوا منهم. هل لانهم اخطاوا قلب لهم ظهر المجن واظهر لهم العداوه والبغضاء؟ فلماذا ياتي اناس مسلمون اليوم يضيق عن تضيق عليهم السرر الى الاعلان عن حب سيدنا علي رضي الله عنه، فلا يجدون لسانا يترجمون به عن حبهم لعلي الا الوقوع في الصحابه، الا الوقوع في سيره الخلفاء الراشدين؟ والله ان افئدتنا لتحمل من الحب لعلي مثل ما تحمل قلوبهم، بل اكثر، بل اكثر، بل اكثر. ولكن حبنا لسيدنا علي ابدا لا يحتاج الى ان يترجم بكراهيه احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل من الاشكال. وكما قلت لكم اذا كان المقياس العصمه من الخطا في الاجتهاد، فمعنى ذلك ان هذا الذي يقول هذا الكلام يقول علينا ان نتكاثر وان نتدابر وان لا يحب واحد منا صاحبه، اكذلك ام لا؟ واول ما ينبغي ان نكره هو نفسه الذي يقول هذا الكلام، ذلك الذي يظهر من خلال عنوان كتاب مثل ما تدور اننا جميعا تائهون وضالون. هو الذي اهتدى لانه يسب الصحابه، ونحن الذين لا نزال في تيهنا وضلالنا لاننا نحب اصحاب رسول الله، ولاننا امناء على وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من احبهم فبحبهم لله احبهم. كيف؟ واحفظوا هذه الكلمه ايها الاخوه، ان الخطا في الاجتهاد لا يكون هو مقياسا لهبوط مستوى الحكم. هذا ان قلنا هنالك خطا في الاجتهاد، ومن الذي يرفض الخطا في انا استطيع ان اكون قاضيا على اجتهاد عمر؟ ان تقص عمر علانية وما استطاع والله مستشرق الى اليوم ان يمد لسانه بقالة سوء في حق عمر. ولا في عقل أبي بكر. ترى كيف كان أمر الفتح الإسلامي لو لم يقيد الله سبحانه وتعالى لهذا الفتح عمر، ولو لم يقيد الله أبا بكر، ولو لم يقيد الله عثمان في وقته، وإلى مكان آل أمر المسلم لولا علي رضي الله عنه. وأنتم تعلمون كلام سيدنا عمر، لولا علي لهلك عمر. هذا الذي يعلمنا إياه رسول الله. هل نستطيع أن نقول الحديث غير صحيح؟ حديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. ومع ذلك فدعك من الأحاديث، اقرأ آيات القرآن التي تتحدث عن المال الذي ينبغي أن يفيء ويعود إلى الأنصار والمهاجرين، ويثني الله عز وجل على الأنصار خيرا وعلى المهاجرين خيرا، ثم يقول: والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا كلام رب العالمين. فلو تلقى هذا الحديث انظر إلى ما يقوله الله سبحانه وتعالى، ثم كيف يثني الله عز وجل عليهم ويصفهم بهذا الوصف الدقيق. يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الكلام له معنى كبير، فكأن الله عز وجل يلفت نظرنا إلى أن هنالك أناسا تفيض قلوبهم بالشحناء والبغضاء لمن سبقهم من المؤمنين، فإياكم وإياهم. واسألوا الله سبحانه وتعالى لأنفسكم العافية. نحن مبدأنا الذي يتفرع عن إيماننا بالله عز وجل هو حب سائر المسلمين، حب سائر المسلمين. كل من قال أنا مؤمن نحبه لهذا النسب الذي يسري بيننا وبينه، ومن باب أولى وأولى وأولى أن نحب الرعيل الأول السلف الصالح، وفي مقدمتهم آل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصياعا لأمر الله وانصياعا لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ندع قلوبنا تكون وعاء لأحقاد وبغاء بشكل من الأشكال أبدا. أعتقد أن الوقت قد أدركنا، ونقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.